البيان الأول والبيان الثاني المتقدمان لإثبات التعميم في لا ينقض اليقين بالشك، بيانان لو تما يثبتان الإطلاق في الكبرى إما بمقدمات الحكمة أو بما يكون كمقدمات الحكمة، وهو إثبات أن الموضوع في الكبرى هو جنس اليقين بلا إعمال خصوصية وإلغاء خصوصية ونكات أخرى إثباتية. هناك بيان ثالث أيضا يحاول أن يثبت نفس هذه النتيجة، وهو ما ذكره المحقق الخراساني الكفاية من أن اليقين في الصغرى أنه على يقين من وضوئه، من الوضوء من وضوئه ليس قيدا لليقين، وإنما هو قيد للظرف أو للكون، المكلف يكون على من وضوئه على يقين. هكذا يقول المحقق الخراساني أن من وضوئه تارة نجعله قيدا لليقين، يكون معنى أنه على يقين من وضوئه أي على يقين بوضوئه، كأن من هنا بمعنى الباء بوضوء اليقين بالوضوء، يكون القيد من وضوء مقيدا لليقين لمفهوم اليقين بحصة خاصة له، وهو اليقين بالطهارة. وأخرى نجعل من وضوئه أيضا راجعا ومتعلقا بالظرف، أي على يقين، على يقين يعني بما يتعلق به الظرف، كونه على يقين على الكون من وضوئه، فكأن الجملة هكذا: إنه من وضوئه على يقين، فيكون اليقين غير مقيد مفهوم اليقين، وإنما من الوضوء قيد الحقيقة قيد للظرف، تقييد للنسبة وتقييد لمتعلق الظرف وهو الكون، الكون على يقين مقيد لا أن اليقين مقيد، إذن فيبقى اليقين مطلقا. لا، قد يكون قيدا لليقين، فتارة نأتي نقيد مفهوم اليقين، نقول اليقين بالوضوء أو اليقين من الوضوء، تارة هكذا، أخرى نقول اليقين مفهومه مطلق ليس مقيدا، وإنما المقيد كون المكلف على يقين، هذا الكون مقيد، الظرف مقيد، كونه على يقين مقيد بهذا الكون، كونه على يقين من ناحية الوضوء لا من ناحية أخرى. كما إذا قلنا هكذا قدمنا من وضوء، فإنه من وضوئه على يقين، قلنا إنه من وضوئه على يقين، اليقين ليس مقيدا، واضح هنا أن على يقين اليقين يكون مفهوم اليقين مطلقا ليس مقيدا بيقين خاص. صاحب الكفاية استظهر هذا المعنى الثاني، فإذا استظهر المعنى الثاني حينئذ لا ينقض اليقين بالشك، يبقى على إطلاقه اللام في اليقين سواء كان جنسا أو عهدا، يرجع إلى اليقين السابق، اليقين السابق مطلق ليس مقيدا، فلا يلزم التقييد، يعني لا يلزم الإجمال، واحتمال أن يكون الموضوع في الكبرى خصوص اليقين بالوضوء، لأن اليقين المذكور في الصغرى مطلق أيضا، والقيد ليس قيدا له، وإنما القيد قيد للكون على الوضوء، كون على اليقين، فنستفيد الإطلاق أيضا، فتكون الجملة الكبرى اللام فيها للجنس على كل حال، أو قولوا اللام فيها مطلقا ليس، حتى بناء على العهدية يرجع إلى الجنس مثلا لا يكون خاصا، فيجري فيه الإطلاق ونستفيد منه الكبرى الكلية، كل يقين لا ينقض أو لا تنقضه الشيء. هذا البيان ينحل إلى مطلبين. مطلب هذا الاستظهار الذي استظهره المحقق الخراساني، وهو أن من وضوئه ليس قيدا لليقين بل قيد للظرف للكون على اليقين. مطلب آخر أنه لو رجع هذا التقييد بمن وضوئه إلى الكون على اليقين لا إلى نفس اليقين، إلى الظرف لا إلى المجرور، حينئذ هنا هذا لا يمنع، حينئذ سوف يتم الاستدلال ويجري الإطلاق في اليقين في الكبرى جنس اليقين. أما المطلب الأول فهو مطلب صحيح، بمعنى أن من وضوئه في نفسه لا يصلح أن يكون قيدا راجعا لليقين محصصا لليقين، بل المتفاهم والمناسب هنا أن يكون من وضوئه محصصا للظرف للكون على اليقين، لأن اليقين لا يتعلق لا يتحصص بمن، المناسب في باب اليقين أن يتحصص بالباء، لو كان يقول لأنه على يقين بوضوئه إنذن كان هذا الاحتمال واردا. اليقين قد يكون يقينا بالوضوء، قد يكون يقينا بالصوم، قد يكون يقينا بالصلاة، قد يكون يقينا بحياة زيد وهكذا. أما من ظاهر من في النشوء مثلا لا في التعلق الذي هو مقتضى اليقين، مفهوم اليقين يقتضي التعلق بمتعلقه والإضافة التعلقية بمتعلقه، من ظاهر في النشوء أو ظاهر في التحصيص بلحاظ، ظاهر في التبعيد من هذه الناحية من هذه الجهة، وكلاهما لا يناسب مع مفهوم اليقين وإنما يناسب مع مفهوم الظرف. الكون على اليقين قد يكون من ناحية الوضوء، قد يكون من ناحية شيء آخر. الكون يمكن أن يتحصص حينئذ بهذه الناحية أو تلك الناحية، أو لو حملنا على النشوية كما يقول الشيخ، النشوء أيضا يناسب حينئذ أن يكون تحصيصا للظرف وهو الكون على اليقين. وأساسا هذا النحو من السياق الاستعمالات المشابهة كلها من أكثرها أو كلها من هذا القبيل، أنه على سلامة من دينه، على سلامة من ديني، على سلامة من ديني، هذا من دين ليس قيدا للسلامة إنما قيد للظرف، يعني كونه على سلامة من ناحية دينه، وإلا السلامة لا يضاف إلى الدين، سلامة الدين إلا بنحو من المجاز، على سلامة من ناحية ديني. وهكذا هذه الاستعمالات الأخرى أيضا شبيهة بنفس هذه الجملة. إذن فما ذكره من أن من وضوئه ليس قيدا راجعا إلى تحصيص نفس اليقين بل تحصيص الكون على اليقين، هذا مقبول، يعني هذه الاستظهار صحيح. فالجملة كأنها هكذا أصلها، إنه من وضوئه على يقين، أخر على يقين من وضوئه، تقديم وتأخير الجار ليس فيه مزيد فرق، إنه على يقين من وضوئه أي إنه من وضوئه على يقين، من ناحية وضوئه هو على يقين، فمفهوم اليقين غير مقيد، مفهوم اليقين باقي على إطلاقه على كليته. وهذا الأمر كونه على يقين قيد بأن هذا الكون إنما هو من ناحية الوضوء لا من ناحية سائر الأمور. هذا المطلب الأول الذي ينحل إليه هذا الكلام صحيح. المطلب الثاني هو أن هذا هل يجعل حينئذ الكبرى مطلقا واللام في لا ينقض اليقين أو لا تنقض اليقين مثلا لام الجنس للعهد أو لا؟ هنا المحقق العراقي أشكل أن هذا الكلام حتى لو قبلنا أشكل على أستاذه وهو المحقق الخراساني، أننا حتى لو جعلنا الجملة هكذا لكن جعلنا القيد راجعا للظرف لا لليقين، مع ذلك اللام هنا لا يصبح للجنس، لا يتعين في الجنس، إذ لعله للعهد، إذ لعله عهد يرجع إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة في الصغرى، واليقين المذكور في الجملة السابقة وإن لم تكن لم يكن مقيدا من وضوئه من ناحية نفسه، ليس مقيدا من ناحية تعلقه، لكن من ناحية نشوئه أن هذا اليقين ناشئ أو يقين حصل من الوضوء، أو يقين في باب الوضوء بلحاظ منشئه لا بلحاظ نفس اليقين من هذه الناحية. على كل حال هذا القيد مستفاد من الجملة السابقة، فالجملة السابقة فيها تقييد بالوضوء لكن لا تقييد مفهوم اليقين، تقييد الكون على يقين، قيد الكون على يقين الذي هو مفاد الظرف، قيد بأن يكون هذا الكون من ناحية الوضوء لا من ناحية شيء آخر، على يقين من حيث وضوءه من جهة وضوءه من ناحية وضوءه، وهذا على كل حال تقييد لا لمفهوم اليقين، لمنشأ اليقين، لنسبة الكون على اليقين، وهذا يكفي للإجمال. واحتمال أن يكون اللام في لا ينقض اليقين للعهد للإشارة إلى ذاك اليقين المتحصص من ناحية ظرفه وكونه ومنشأه لا من ناحية متعلقه، فأيضا النتيجة فيها الإجمال من هذه الناحية. إذا تردد أمر اللام بين العهدية والجنسية لا معين لأحدهما فلا إطلاق، فلا يوجد اسم جنس في الكبرى لكي نجري فيه الإطلاق مقدمات الحكمة التي هي المثبتة للتعميم هنا. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الشهيد بأنه غير تام، وذلك باعتبار أن هذا اللام حتى إذا كان هنا للعهد، حيث أن مفهوم اليقين المستعمل فيه كلمة اليقين في الصغرى مطلق ليس فيه قيد، فإذا كان عهدا لام يكون عهدا أيضا عهد يشار به إلى مدلول اليقين في الصغرى، ومدلول اليقين في الصغرى جنس اليقين لم يؤخذ فيه قيد، فيكون المفهوم الذي هو مفاد بكلمة اليقين في الصغرى لا قيد فيه، فإذا كان اللام عهدا أيضا يكون إشارة إلى هذا المفهوم الكلي الجنس، فعلى فرض العهدية أيضا عهد إلى ذاك المفهوم الذي هو الجنس، وبعبارة أخرى اليقين مفهومه لا يتقيد، لأن القيدان عرضيان، قيدين عرضيان، وإن كان أحد التقييدين مقيد، الظرف الذي هو تقييد في نفسه مقيد بقيد من وضوئه، إلا أن من وضوئه قيد للتقيد به، تقيد اليقين بمنشئه وهو الكون على يقين، وهي نسبة تقييدية، هذه النسبة التقييدية قيدت، فالطولية بين التقييدين لا بين القيدين، فيبقى مفهوم اليقين الذي هو طرف التقييد الأول بمنشئه وبكونه، يبقى هذا اليقين منها بما هو مفهوم وطرف للنسبة التقييدية الأولى الكونية، يبقى هذا المفهوم مطلقا، التقييد للنسبة وللظرف لا يوجب تحصص وتقيد المفهوم، فالمفهوم يبقى مطلقا، فإذا بقي مفهوم اليقين مطلقا يعني مدلوله التصوري يبقى على إطلاقه، لأن القيد قيد للنسبة التقييدية الكونية، فالتقيد بالكون يتقيد من ناحية الوضوء لا اليقين الذي هو طرف التقيد بالكون بالنسبة الكونية أو النسبة الظرفية على يقين، إذن فيبقى مفهوم اليقين الذي هو طرف التقييد الأول يبقى هذا المفهوم مطلقا غير مقيد في عالم التصور والمفهوم، باق على الطبيعة المطلقة أو ذات الطبيعة التي لا محالة تكون الطبيعة المطلقة، فإذا كانت الطبيعة مطلقة إذن لو كان اللام عهدا وراجعا إليه أيضا يكون عهدا راجعا إلى الجنس، فلا يكون حينئذ هناك محذور في إجراء الإطلاق الكبرى في موضوع الكبرى لا ينقض اليقين مطلق اليقين، إذن فهذا الإشكال غير واردين. هذا الكلام الذي يذكره سيد الشهيد إنما يعني قد يتم بضميمة وإلا بلا ضميمة قد يناقش فيه من أن اللام حينما يكون للعهد إذا كان اللام احتملنا أن يكون اللام هنا للعهد فيكفي في عدم الإطلاق وعدم الجنس أن يكون النتيجة الجملة السابقة هو التقييد هو الحصة وإن كان المفهوم المستعمل فيه مطلقة. مثلا حينما تقولون جاءني رجل والرجل قال كذا، هنا مفهوم جاءني رجل مفهومه ليس مقيدا، مفهوم رجل الواقع محمولا مطلق الرجل لم يخف. لم أقل جاءني رجل خاص، التخصص بالخصوصية والتشخص والتعين استفيد من إضافة رجل إلى جاءني ذاك الذي جاءني، فالتعين والتخصص إنما يستفاد من نسبة رجل إلى المجيء، وإلى نفس مفهوم رجل باق على إطلاقه، مفهوم رجل لم يستعمل في المقيد. بنحو تعدد الدال والمدلول استفيد أن هذا الرجل رجل معين وهو الذي جاء. حينما نقول والرجل بعد ذلك اللام هنا حينما يكون للعهد يرجع إلى الرجل، لكن لا يرجع إلى مفهوم الرجل، يرجع إلى الرجل بتمام الخصوصيات التي استفيد ولو بتعدد الدال والمدلول فيه. فإذا كان معينا ولو بالدوال الأخرى متعينا في شخص واحد فاللام لا محالة يكون موجبا لإرادة ذاك المعين للجنس. كذلك هنا اللام العهد لا يشترط في أن يكون راجعا إلى المفهوم، وإنما يكفي في صحة العهد أن يكون راجعا إلى المتعين من مفهوم سابق ولو بدوال أخرى، لا بنفس ذاك الدال، بدوال أخرى ناشئ من القيود والخصوصيات الأخرى والنسب التي هي دوال أخرى بنحو تعدد الدال والمدلول، تعين ذاك المفهوم في فرد معين فيكون اللام للعهد. إذن هنا مفهوم اليقين في أنه على يقين من وضوئه وإن بقي على إطلاقه كمفهوم، لكن باعتبار أنه وقع طرفا للنسبة الكونية الظرفية، والنسبة الظرفية أيضا حصصت ولو بدال آخر بباب خصوص الكون من ناحية الوضوء لا من ناحية كل شيء، فأصبح هذا اليقين النتيجة اليقين الموجود في أنه على يقين من وضوئه يقينا في باب الوضوء بالخصوص ولو بدوال أخرى استفيد هذه القيود، لا أن مفهوم اليقين استعمل في أو قيد في عالم مدلوله قيد بخصوص اليقين الخاص. إذن فيكون اللام إشارة إلى اليقين الموجود في باب الوضوء خصوص أو الذي يكون أصلا من ناحية المنشأ بخصوص باب الوضوء لا بأس به، فلا يمكن التعدي إلى يقين لا يكون ناشئا من حيث منشأه وتكون من ناحية أخرى من ناحية الصاء والصور. اللام إذا احتملنا أن يكون للعهد يكون للعهد والإشارة إلى ما تقدم بتمام قيوده التي ولو تستفاد من تقييدات في مصب آخر لا في نفس مفهوم اليقين. إذن فهذا الاحتمال أيضا يوجب الإجمال، إذا جاء احتمال العهدية هنا كما يقول المحقق العراقي يوجب الإجمال، إلا أن يكون مقصود السيد الشهيد تصحيح ذاك البيان المتقدم عن المحقق العراقي وهو تشكيل القياس أن هاتين الجملتين ظاهرتان في تشكيل القياس ويحتاج إلى حد وسط مشترك. حينئذ أليس المحقق الإصفهاني قال الحد الوسط في الصغرى اليقين المقيد؟ هذا البيان يستطيع أن يكون ردا على ذاك الكلام، أن الحد الوسط المكرر ليس اليقين المقيد بل مطلق اليقين جنس اليقين، لأن على يقين ليس فيه قيد، لأن من وضوئه ليس تقيدا لليقين. فإذا أردنا أن نشكل قياسا كما هو ظاهر الجملتين تشكيل القياس، وأردنا أن نرى أن الحد الوسط المكرر ما هو، هل هو مطلق اليقين أو اليقين الخاص، حينئذ هذا البيان ينفع هناك، ولعل السيد الشهيد يريد أن يتمم ذاك الاستدلال، وهو أنه هنا بهذه النكتة العرفية التي يذكرها أو بهذا الاستظهار الذي يذكره المحقق الخراساني من أن من وضوئه ليس قيدا لليقين وإنما قيد للظرف، إذن فما يكون حدا وسطا وهو اليقين المتكرر في الكبرى في الجملتين معا نفس اليقين بلا قيد لم يتكرر في الصغرى ليس محمول الصغرى اليقين الخاص لكي يقال هذا قرينة على أن موضوع الكبرى أيضا اليقين الخاص وإنما محمول الصغرى ذات اليقين فإذا كان محمول الصغرى ذات اليقين وهو المكرر أيضا في الكبرى إذن فالحد الوسط المشترك بين الجملتين عبارة عن اليقين فقط لا اليقين الخاص وحيث أن الجملة ظاهرة في تشكيل القياس والقياس لابد فيه من حد وسط وحد الوسط يتعين بما تكرر فيهما ما تكرر فيهما نفس اليقين إذن ويستفاد أن ما يكون بحسب الحقيقة موضوعا للكبرى ذات اليقين بضم تلك النكتة مثلا قد يتم هذا الاستظهار وإلا لولا هذا المقدار يكون إشكال المحقق العراقي مسجلا عليه هذا البيان الذي يؤدي إلى أيضا استفادة الإطلاق من الكبرى بإحراز أن اليقين في الكبرى يراد منه الجنس لا يراد منه الحصة الخاصة فهذا البيان الآخر هناك بيانات أخرى هذه البيانات الأخرى تختلف عن هذا البيان والبيان المتقدم تشكيل القياس والبيان الأول وهو اسم الجنس استظهار اسم الجنس ابتداء من لا ينقض اليقين في أن تلك هذه البيانات الثلاثة البيان الأول والثاني وهذا البيان الذي نقلناه الآن عن المحقق العراقي هذه البيانات الثلاثة تثبت الإطلاق يعني تثبت أنه تلغي خصوصية أو احتمال العهدية في اللام وأنه يكون اللام في اليقين في طرف لا ينقض اليقين للجنس مثلا والنتيجة إجراء مقدمات الحتمة والإطلاق فيها هناك بيانات ويتوقف حينئذ على تتميم مقدمات الحكمة كما قلنا وتتميم مقدمات الحكمة مبني على أن لا يكون اللام للعهد احتمال العهد ينتفي ويتعين في الجنس بأحد البيانات الثلاثة الأول أو الثاني أو هذا البيان هناك بيانات أخرى هذه تختلف منهجيا عن هذه البيانات الثلاثة للتعميم وهي استفادة التعميم لا من باب مقدمات الحكمة بل من باب نكات عرفية لا من باب الإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة بعد إحراز أن اللام في اليقين للجنس لا أفرض لم نحرز أن اللام للجنس لعل اللام للعهد اليقين المقيد يقين بالوضوء بالخصوص مع ذلك تبقى بيانات أخرى تحاول أن تستفيد التعميم من جملة لا ينقضي اليقين بالشكل اليقين في سائر الأبواب وهذا فرق هذه البيانات عن البيانات الثلاثة التقريبات الثلاثة المتقدمة فالتقريبات الثلاثة المتقدمة تتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة بينما التقريبات القادمة لا تتوقف على الإطلاق ومقدمات الحكمة حتى لو لم نثبت اسم الجنس لو لم نثبت لام الجنس في اليقين في لا ينقض اليقين مع ذلك هذه التقريبات تثبت الإطلاق لا بد من استعراضها لنرى أن هذه التقريبات تامة أو لا من جملة هذه التقريبات أننا أفرض لا ينقض اليقين أي اليقين بالوضوء لا ينقض لكن نحن نلغي خصوصية اليقين بالوضوء لا للإطلاق بملغ من الملغي بإلغاء الخصوصية نتعدى إلى اليقين في كل باب لا إلى اليقين في خصوص باب الأول وإلغاء الخصوصية تكون على أساس أن هذه البيانات الأخرى كلها من باب إلغاء الخصوصية على أساس نكاته نكتة هي عبارة النكتة الأولى عبارة عن أننا نجد أن نفس التعبير ورد في غير باب الوضوء في باب الصلاة في صحاح زرار القادمة الأخرى بعضها وارد في الصلاة في الشك في الركعات أيضا يقول لا تنقض اليقين بالشك انقضه بيقين لا تدخل الشك في اليقين نفس التعبير هناك ورد في باب الطهارة الخبثية ورد لمن أعطى ثوبه للأعارة ثوبه لذمي وكان طاهرا ثم أخذه وهو يشك لعله تنجس لأن الذمي يساور الكلب والخنزير والخمر يقول لا تعتني لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك هذا التعبير الوارد هنا نجد أنه وارد في موارد أخرى أيضا من الأبواب الفقهية. فنحن حينئذ نلغي الخصوصية، نقول لا اختصاص لهذه الكبرى، وإن كان اللفظ ليس فيه اسم الجنس وإطلاق، يحتمل فيه أن يكون للعهد مثلا، لا نريد أن نتمسك بالإطلاق، وهذا فرق هذا عن التقريبات الثلاثة المتقدمة، بل نريد أن نلغي الخصوصية باعتبار ورود هذا الشيء في أبواب أخرى، نفس هذا التعليل والبيان وارد، فنقول لا خصوصية في باب الطهارة من الخبث أو الطهارة من الحدث أو الصلاة. نطمئن أو نقطع بأن هذه قاعدة، اليقين لا ينقض بالشك، وإن كان بحسب لسان الأحاديث الواردة كل منه مختص بباب، يعني لا إطلاق فيها، لا اسم جنس محرز فيها لكي نجري مقدمات الحكمة، لكن باعتبار تعدد وتنوع هذه الأبواب نقول لا خصوصية لا لهذا الباب ولا لذاك الباب ولا لذاك الباب، نعمم لكل باب من الأبواب حتى ما لم يرد فيه لا تنقض اليقين في الشيء. هذا البيان إذا جزمنا به لا بأس به، لو أن الإنسان حصل له علم وجزم من تنوع الأبواب على الأقل الثلاثة، الصلاة والطهارة الخبثية والطهارة الحدثية، لأن هذه قاعدة ومناط عام، لا للصلاة بالخصوص خصوصية، ولا للطهور الخبثي خصوصية، ولا للطهور الحدثي خصوصية، حينئذ لو جزمنا واطمأننا بذلك لا بأس به، يفيد التعميم. إلا أن حصول الجزم أو الاطمئنان أمر مشكل، غايته الظن، قد يظن بأن هذه قاعدة عامة لا خصوصية لباب دون باب، أما الجزم كيف يمكن الجزم مثل ذلك، خصوصا وأن هذه الأبواب الثلاثة كلها أبواب العبادات وأبواب المربوطة بالصلاة مثلا، والأحكام التي قد جعلها الشارع من التكاليف، فكيف يتعدى مثلا إلى باب، كيف نطمئن بأنه لا فرق بين باب الصلاة وبين باب المعاملات، بين باب الصلاة باب النكاح باب البيع، غايته حصول ظن، وهذا ظن لا حجية فيه، وحده لا يكفي. هذا البيان. بيان آخر لإلغاء الخصوصية أن يقال بأننا نلغي الخصوصية بالفهم العرفي، الفهم العرفي يلغي خصوصية كون اليقين يقينا بالوضوء، هذه يلغيها العرف في مقام بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوز في ذهنه يلغي خصوصية من وضوئه، ويرى أنها لا تنقض اليقين، هذا من أحكام المناسبة لنفس اليقين بأي شيء تعلق، خصوصا والسياق سياق تعليل، فإنه فهذا التعليل أيضا يناسب هذا الفهم العام العرفي، فإلغاء الخصوصية بحسب مناسبات الحكم والموضوع. هذا أيضا بهذا المقدار يمكن أن يناقش فيه أنه كيف العرف يفهم هنا هذه الخصوصية، لعل هذه قاعدة ظاهرية الشارع يريد أن يجعلها، لأنها قاعدة جعلية ليست قاعدة تكوينية، لا ينقض اليقين بالشك، هذا جعل حكم ظاهري، فالشارع جعل هذا الحكم الظاهري ولو للتسهيل في خصوص باب الطهارة والحدث، لم يجعله في كل الأبواب، هذا الاحتمال كيف نلغيه بعد أن كان المورد فيه قيد من وضوئه، واحتملنا أن هذا قيد، واللام في لا ينقض اليقين عهد لا جنس، فالإطلاق مقدمات الحكمة لم تتم، حينئذ كيف نلغي هذه الخصوصية في قاعدة تعبدية شرعية لا أصل ولا أساس لها عند العقلاء، لو كان هذا الحكم من الأحكام التي لها موجودة عند العقلاء مثلا، هناك مناسبات الحكم والموضوع تعمل فيها لأنها معهودة عند العقلاء، أما هذا الحكم الذي هو حكم ظاهري تعبدي جديد تأسيسي أسسه الشارع لا وجود له عند العقلاء، كيف يمكن إلغاء الخصوصية؟ فلا يمكن إلغاء الخصوصية. نقطة أخرى، قد يقال سياق التعليل تقتضي، سياق التعليل تقتضي إلغاء الخصوصية، يعني تعميم هذا الذي تقدم في اليوم الأول وأجبنا عليه، أن يقال مقام التعليل وسياق التعليل يقتضي إلغاء خصوصية المورد، هذه الكبرى مسلمة ولو في الجملة أنه التعليل يقتضي إلغاء خصوصية المورد، لكن إلغاء خصوصية المورد لا إلغاء الخصوصية الواردة في التعليل في العلة، ومن وضوئه، هنا ورد في التعليل لا في المورد فقط، كرره الإمام في التعليل حينما أراد أن يعطي العلة ويشكل القياس، قال إنه على يقين من وضوئه، بناء على احتمال التقييد ورد القيد في العلة، والقيد الوارد في العلة لا يلغى كما قلنا فيما سبق. المقام التعليل يقتضي التعميم من حيث المورد، لا التعميم من حيث إلغاء القيود المأخوذة في العلة، هذا مطلب آخر لا يستفاد من مقام التعليل. فهذه النكتة إذن لا تقتضي إلغاء الخصوصية. نكتة ثالثة لإلغاء الخصوصية أو تقريب آخر لإلغاء الخصوصية، أن يقال بأنه هنا صحيح هذه القاعدة قاعدة تعبدية ظاهرية شرعية، لكن قاعدة شرعية، لكن هذه القاعدة لها ارتكاز عقلائي، لأننا قلنا فيما في الدليل الثاني أنه قد ادعي وجود سيرة عقلائية على إبقاء الحالة السابقة، تلك السيرة العقلائية حينئذ تكون قرينة على إلغاء الخصوص، لأن تلك السيرة ليست مخصوصة بباب الطهور أصلا، عقلاء ليس لهم طهارة حدثية وحدث هذه. إذن فحينما يقول لا ينقض اليقين بالشك، كأنه يريد أن يمضي ذاك الارتكاز والسيرة العقلائية الموجودة، إمضاء لتلك السيرة. وهذه نكتة عامة في تمام الأدلة الإمضائية، يقال أن الأدلة التي تتكفل بيان حكم يوجد هذا الحكم عند العقلاء ومركوز عند العقلاء، حتى لو لم يكن إطلاق في الدليل، حيث أن ظاهره إمضاء وقبول السيرة العقلائية، فينعقد ببركة إطلاق السيرة والعمل عند العقلاء إطلاق في هذا الدليل، بنكتة أنه كأنه ظاهره يريد أن يمضي نفس ما عند العقلاء، وما عند العقلاء عام، فهذا أيضا يريد العام لا محالة، فينعقد فيه ظهور بهذه النكتة بنكتة الإمضائية للسيرة العقلائية، في أن دائرة هذا الحكم الذي جعله الشارع مطابق مع دائرة ما جعله العقلاء ومشى عليه العقلاء. بهذا الوجه بهذا البيان أيضا يتوقف على أن تكون هناك سيرة عقلائية وجعل عقلائي، فمن يشكك في وجود جعل عقلائي كما شككنا نحن فيما سبق في وجود جعل عقلائي لا يتم عنده هذا البيان. قلنا أنه لا يعلم أن العقلاء له مثل هذا الجعل، حجية الحالة السابقة أو مرجعية الحالة السابقة، إنما هذه حالة تنشأ في الجملة عن نكات أخرى من اطمئنان أو غفلة أو نحو ذلك. فمن ينكر السيرة العقلائية وينكر صغر السيرة في المقام، حينئذ لا يمكن أن يستفيد من هذه النكتة التي دعيت في هذا التقريب للإطلاق ولإلغاء خصوصية المورد أو خصوصية اليقين بالباب الوضوء. فالأعلام الذين أنكروا السيرة، وهم مشهور المحققين أنكروا وجود سيرة في باب الاستصحاب، لا يمكنهم أن يستدلوا بهذا، ومع أنه استدلوا بعضهم استدل بهذه النكتة لإثبات التعميم وإلغاء خصوصية باب الوضوء. وحينما نقض عليهم بهذا النقض هكذا أجابوا، قالوا بأنه صحيح حجية الحالة السابقة ليست عند العقلاء موجودة، لكن هذا التعبير الذي ورد في الحديث لا ينقض اليقين بالشك كأنه إشارة إلى قضية عقلية، كأنه إشارة إلى قضية عقلية لا عقلائية، وهو أن اليقين لا يرفع اليد عنه بالشك، قضية واضحة عقلا وكأنها بديهية، اليقين لا ينقض بالشك. هذه النكتة نكتة أن اليقين لا ينقض بالشك نكتة بديهية، الإمام في مقام الجواب لم يقل الحالة السابقة حجة، لو كان هكذا اليقين السابق حجة، حيث قد يقال اليقين السابق حجة لا توجد عند العقلاء الموجود عند لا يوجد مثل هذه القاعدة العقلائية، فلعل اليقين السابق يعني اليقين بالوضوء السابق، اليقين بخصوص باب الوضوء حجة، لكن التعبير لم يرد هكذا، تعبير من أجل أن الإمام أراد أن يجعل هذا الجعل وهو حجية الحالة السابقة أمرا تاما وصحيحا، كأنه أراد أن يستخدم عنوانا هذا العنوان بديهي عقلا، وهو أن اليقين لا يرفع اليد به عن بالشك عنه، اليقين شيء مستحكم، كلما كان الإنسان متيقن له يقين بشيء لا يرفع اليد عن يقينه بالشك، جعل كأن التعارض بين اليقين والشك لا بين السابق واللاحق، اليقين والشيخ. بديهي أنه لو دار الآن بين أن الإنسان يعمل باليقين أو يعمل بالشيخ، يعمل باليقين، لأن اليقين يقين والشك شك. اليقين فيه وصول للواقع وانكشاف للواقع بخلاف الشك. فالتعبير هكذا صار. طبعا سوف يأتي أنه لا ينقض في بحث قادم أن هنا نقض اليقين بالشك حقيقة غير موجود، لأن اليقين متعلق بالسابق والشك متعلق باللاحق، فلا نقض أصلا بين اليقين بالشك. وهذه إحدى النكات التي لا بد أن تعالج في هذه الصحيحة بل في كل هذه الصحاح. كيف عبر بنقض اليقين بالشك مع أنه لا نقض حقيقة لليقين بالشك، لا يريد أن ينقض اليقين بالشك، لكن الإمام استعمل هذا الأسلوب على كل حال في مقام الإثبات أن الحالة السابقة باقية، استعمل عنوان لأنه لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك أبدا. وهذه القاعدة بداهتها ووضوحها مع الغفلة عن أن اليقين الشك هنا لم يتعلق باليقين بل تعلق بشيء آخر بالبقاء، تغافل عن هذه النقطة الإمام التي استغفل السائل فيه بحسب الحقيقة والرأوي فيه لنقطة سوف يأتي شرحها، أن اليقين لا يرفع اليد به بالشك عن، هذه نقطة بديهية ولا لا تختص بمتيقن دون متيقن، بباب دون باب، في كل مورد كلما كان يقين وشك ودار الأمر بين اليقين والشك لا يرفع اليد عن الشك عن اليقين بالشك. فالنكتة التي أبرزها الإمام هذه النكتة وهو أنه إذا دار الأمر بين اليقين والشك لا يرفع اليد عن اليقين بالشك، هذه النكتة ليست مخصوصة بيقين بباب معين وشك في باب معين، لأن هذه خصوصية تنشأ من كون اليقين يقينا والشك ضعيفا، كون اليقين انكشافا ووصولا والشك شيء لا يعتنى به. وهذه إذن فالنكتة التي اعتمدها الإمام إثباتا، هذه النكتة نكتة عامة كلية، نكتة عقلية كلية بديهية عقلا ولا تختص بباب دون باب، لأن نكتتها العقلية في نفس استحكام اليقين وضعف الشك. إذن فتكون هذه الكلية مستفادة لا محالة، حيث أن هذه النكتة العقلية نكتة كلية، والإمام كأنه يريد أن يطبق هذه النكتة هنا، فالإمضاء إمضاء لهذه النكتة العقلية أينما كانت وأينما كانت. هذا البيان لا يتم أيضا، لأنه هذا لو كان هذه النكتة حقيقة منطبقة في المورد هذا الكلام كان صحيحا، إلا أن هذه النكتة حقيقة غير منطبقة في المورد، وإنما هذا التطبيق على ما سوف يأتي تطبيق ادعائي عنائي، وإلا كما قلنا حقيقة في باب الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك إذا لم نعمل بالحالة السابقة، لأن المشكوك شيء والمتيقن واليقين متعلق بشيء آخر، ليس هذا ناقضا لذلك. إذن فتطبيق هذه النكتة في المورد عنائي وتعبدي، فإذا كان هذا التطبيق تعبديا حينئذ نحن لا نستطيع أن نلغي خصوصية المورد، لعل الشارع طبق هذه النكتة تعبدا في خصوص باب الطهارات لخصوصية للتسهيل لأي شيء في باب الطهارة، طبق هذا التطبيق العنائي التعبدي في باب الطهارة، كيف نلغي مورد الطهارة مورد التعبد التطبيق التعبدي؟ إنما يصح إلغاء الخصوصية إذا كان أو الإمضاء إذا كان تطبيقه تطبيقا حقيقيا. وإن شئت قلت أن الذي نريد أن نستفيد إمضاءه من هذه الروايات هل إمضاء الكبرى العقلية الحقيقية وذاك لا يفيدنا شيئا، أو إمضاء الكبرى الحقيقية كبرى تعبدية. إذا أريد إمضاء كبرى تعبدية فكبرى تعبدية غير موجودة عند العقل ولا عند العقلاء، كبرى شرعية. إذا أريد إمضاء الكبرى الحقيقية، الكبرى الحقيقية لا تنطبق في أي مورد من موارد الاستصحاب حتى هنا، وهنا كان التطبيق تعبديا، إلغاء خصوصة التطبيق التعبدي إلى موارد أخرى هذا يحتاج إلى دليل، لعل الشارع هذا التعبد التطبيق لا يقول به لا يقبله في غير هذا المورد، في هذا المورد طبق تعبدا تلك الكبرى العقلية، في هذا المورد طبقه. من يقول في باب المعاملات أيضا يطبقه، في باب سائر الموارد يطبق هذه الكبرى البديهية التي لا تنطبق حقيقة بل تحتاج إلى تعبد وعناية في التطبيق. إذن وهذا البيان أيضا لا يكفي لاستفادة التعميم. نعم يمكن أن يقال بأن من ينكر السيرة العقلائية، من يقبل السيرة العقلائية فهذا إمضاء للسيرة العقلائية، من لا يقبل السيرة العقلائية يمكنه أن يستفيد التعميم بنكتة بالنكتة العقلائية بضم هذه الضمين، بأن يقال أن العقلاء وإن لم يكن لهم سيرة في باب الحالة السابقة، لكن يوجد عند العقلاء هذا الفهم أنه لو كانت الحالة السابقة حد، لو كان هذا الميل الذي أنه ميل على الجري على الحالة السابقة لو بلغت مرتبة الحجية بحيث تكون حجة بين الموالي والعبيد العقلائية العرفية، فالعقلاء لا يرون خصوصية في باب دون باب، العقلاء لهم قضية شرطية تقديرية أنه لو كان حجة فلا فرق بين هذا الباب وبين أي باب آخر، هذه القضية الشرطية مركوزة عند العقلاء، لو كانت الحالة السابقة حجة فهذه الحجية لا تختص بكون المتيقن طهورا أو المتيقن نجاسة أو المتيقن صلاة أو المتيقن معاملة أي شيء ملكية. إذن فهذا الأمر المركوز عند العقلاء ارتكاز عدم الفرق، وإن شئتم قلتم أنه لا يشترط في إلغاء الخصوصية بالفهم العرفي وبالفهم الارتكازي أن يكون ذاك الشيء معمولا به عند العقلاء، بل يتوقف على أن يكون ذاك مفهوما عند العقلاء لا معمولا، أمره ليس معمولا به، ليس هناك جعل عقلائي على طبقه، لكن مفهوم عند العقلاء، العقلاء يفهمون نكتته وهذه النكتة مفهومة ارتكازا لا أنها معمول بها ارتكازا، فكونها مفهومة يكفي حينئذ لاستفادة الإطلاق بهذه النكتة بإلغاء الخصوصية إذا كانت تلك النكتة المفهومة مطلقة في الفهم العقلائي، في الفهم العقلائي مفهوم أنه لا فرق فيه بين هذا الباب وباب آخر، فينعقد أيضا الإطلاق بهذه النكتة العقلائية. هذا أيضا بيان الإنصاف أن هذا البيان والبيان الأول والبيان هذه البيانات الثلاثة التي بيناها لإلغاء الخصوصية كل واحد منها وإن كان يمكن الدغدغة فيها ولكن بمجموعها حينما يلحظها الإنسان لا يستبعد حينئذ، يعني يستغرب جدا أن ينعقد هنا إطلاق بملاك إلغاء الخصوصية. أولا الفهم العقلائي لا يميز، ثانيا الروايات أيضا طبقت في غير باب الطهور ولو في الصلاة والطهارة الخبثية مثلا طبقت أيضا هذا الشيء، ولعله بالفحص بعض الأبواب الأخرى أيضا نجد بعض الروايات المناسبة مع هذا. ثالثا سياق التعليل يناسب إلغاء هذه الخصوصية، مجموعة هذه القرائن وإن كان كل واحد منها يمكن هذه الدغدغات والتشكيكات فيها لكن بمجموعها يمكن أن تشكل أيضا نكتة، يعني يشكل مجموعها تصلح لإلغاء خصوصية قيد الوضوء والإطلاق بملاك إلغاء الخصوصية، لا الإطلاق بملاك المقدمات الحكمة واسم الجنس، الإطلاق بملاك إلغاء الخصوصية يكون التامة. ونضيف على هذه التقريبات تقريبا رابعا أو خامسا ذكره المرزا، وهو أنه أساسا كلمة من وضوء فيما يؤتى به بعد كلمة اليقين ليس ظاهرا في التقييد، لأن اليقين من الصفات التي تحتاج إلى متعلق، فلعل ذكر من وضوءه لبيان ما تعلق به اليقين لا لتحصيص اليقين، فرق بين أن يريد المتكلم أن يحصص اليقين بالحصة الخاصة أو لأن اليقين ليس من قبيل سائر المفاهيم، اليقين من المفاهيم ذات الإضافة، فحينما يقال يقين حينئذ يأتي إلى ذهن هذا اليقين يحتاج إلى أن يتعلق بشيء، بأي شيء تعلق فيقول بالوضوء بوضوءه أو من وضوءه، فمن وضوء لبيان ما يتعلق به اليقين لا لتحصيص اليقين، فلا يكون ذكره ظاهرا في أنه يريد أن يحصص ويحترز من اليقين من الحصص الأخرى من اليقين، كما إذا قال العالم العادل هناك قيد العادل يراد به احتراز عن غير العادل، أما هنا حينما يأتي بمن وضوءه لا لأن يريد أن يخرج سائر أقسام اليقين، بل لأن اليقين يحتاج إلى متعلق بماذا تعلق، ويريد أن يبين أنه بماذا تعلق، تعلق بالوضوء هنا، فلا يكون ذكره من باب الاحتراز بل يكون ذكره من باب بيان متعلق، لأن دائما يحتاج اليقين إلى متعلق أيضا، فيكون ذكر من وضوئه غير ظاهر هنا في مثل صفات ذات الإضافة كالظن واليقين والشك،
غير ظاهر في الاحترازية وبالتالي في التحصيص.